بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث 16 من أحاديث 40 النووية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وفي رواية أخرى عند الترمذي بسند صحيح أن هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. وفي رواية أخرى في صحيح الجامع للألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: قال: لا تغضب ولك الجنة. هذا حديث عظيم جدا، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه فوائد عظيمة جدا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن رجلا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام وصية. هذا الرجل لم يعرف اسمه، بعضهم قال أبو الدرداء وبعضهم قال اسم آخر، لكن هنا ليس مهما أن نعرف اسم هذا الرجل، لأن الرجل كأنه مبتلى بسرعة الغضب، فعندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أوصني، فلا يريد أبو هريرة أن يذكر هذا الرجل، أو لم يدرج اسمه حتى لا ينحرج. والفائدة هو أن نتعلم ونستفيد من وصية النبي عليه الصلاة والسلام أيا كان هذا الرجل. فهذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني. والوصية هي العهدة لشخص بأمر مهم، أن تعهد إليه بأمر مهم. والوصية تختلف عن النصيحة، الوصية تكون صغيرة الحجم، مختصرة، سريعة، لها معاني ومدلولات كبيرة. وفي وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، ما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته؟ الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه وصية مختصرة. وكذلك كما في حديث العرباض بن سارية عندما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها وصية مودع، فأوصنا، فقال: اتقوا الله. وهكذا، فالوصية تكون مختصرة. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا كان ولدك مسافر وقبل السفر قال: أوصني، توصيه بكلمات سريعة لأنه على عجل من أمره. فهذا الفرق بين الوصية والنصيحة، النصيحة أمره أوسع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وقال: إن من البيان لسحرة، وبين بأن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. إذن قال هنا: أوصني، فما كان من النبي الرحيم المشفق العالم العارف بأحوال أصحابه قال له: لا تغضب. هذه وصيته فقط، لا تغضب. وهذه بالحقيقة وصية جامعة، لأن الغضب كما يقول جعفر بن محمد مفتاح لكل شر، بل جماع الشر في الغضب، وجماع خصال الخير في ترك الغضب. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. ويقول لقمان الحكيم موصيا ابنه قال: يا بني، ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة. ولذلك قيل: الغضب أوله جنون وآخره ندامة. فالغضب صفة وخلق ذميم، بل هو مرض. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل باجتناب الغضب، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه باجتناب الغضب بشكل مطلق، قال: لا تغضب. لم يأتي لفظ الغضب مقيد بحال معين أو مع فئة معينة أو مع جماعة معينة أبدا. قال لا تغضب، فلا تغضب مع الأبناء ولا مع الزوجة ولا في المسجد ولا مع الجيران ولا في العمل ولا في كل أحوالك، لا تغضب. لذلك عندما قيل لعبد الله بن مبارك اجمع لنا بكلمة واحدة حسن الخلق، نريد أن تعرف لنا حسن الخلق بكلمة واحدة، قال ترك الغضب. وكذلك عرف الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام هل حذر هذا الرجل قال لا تغضب بترك الفعل الغضب أو بترك المقتضى أو الأثر الذي سيترتب على الغضب؟ لأنه لدينا فعل وهو الغضب، وفي الغالب الشر يأتي بعد الغضب، الشر القولي أو الفعلي. قد يتلفظ الإنسان بالفاحشة، الشتائم والسباب، بل أحيانا عياذا بالله قد يكفر بسبب الغضب. والفعل قد يضرب، قد يبطش، قد يقتل، هذه كلها بسبب الغضب. ذاك الإنسان الغضبان لا تستطيع أن تتعامل معه. هنا إذا قلنا أنه قال لا تغضب ناهيا له عن الفعل، يتحقق بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر هذا الرجل بتحقيق وتحصيل كل الأخلاق الحسنة من الصبر والحلم والعفو والصفح والمغفرة وتحمل الأذى والسماحة والكرم والسخاء. هذه كلها صفات إذا حققها الرجل فإنه يعتاد عليها وتلقائيا يترك الغضب، لأن الغضب ضد هذه الصفات. فإذا اعتاد الإنسان على هذه الصفات فإنه سيترك الغضب. وإذا قلنا القول الثاني وهو مقتضيات الغضب، كذلك يوجه هذا بأن الرجل إذا وقع في الغضب وما استطاع أن يمسك نفسه عن الغضب فعليه أن يكظم غيظه ولا ينفذ الغضب، يمسك نفسه ويصبر ولا ينفذ الغضب، لأنه في الغالب إنفاذ الغضب سيندم عليه. قال له لا تغضب. فنحن أمام أمرين، الأمر الأول أن نجاهد أنفسنا بأن لا نغضب الغضب الطبيعي، لأن الغضب صفة جبلية ومكتسبة. يعني لا نقول الغضب صفة جبلية لا يمكن التخلص منها أبدا، هي جزء منها جبلي فطري. لك تجد بعض الناس من أي شيء يغضب، من لا شيء يغضب. فلا بد أن يجاهد نفسه ويعالج نفسه ويصابر نفسه على أن لا يغضب. ذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وكذلك مكتسبة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى هذا الرجل قال له لا تغضب، هذا فيه إشارة إلى أنه أوصاه بشيء يستطيع أن يتخلص منه، وإلا من غير الممكن النبي عليه الصلاة والسلام يوصي رجل بشيء مستحيل التخلص منه. عندما قال له لا تغضب إذن ممكن التخلص من الغضب. إذن لا تغضب أي جاهد نفسك أن لا تقع في الغضب، في فعل الغضب. والغضب هو عبارة عن غليان دم القلب لدفع ما يخشى وقوعه أو يحذر منه أو طلب ما يراد الانتقام منه، هذا معنى الغضب. الغضب أن حرارة الدم في القلب ترتفع تغلي، فتدفع الإنسان لأن يدفع شيء يخشى وقوعه، يخشى وقوعه عليه، ويطلب شيء يريد أن ينتقم منه، هذا هو الغضب. لذلك كثير من التجارب أجريت على رجال يغضبون، حتى أن في إحدى التجارب في اليابان قالوا أن المركبات التي تخرج مع زفير الغضبان لمدة ساعة لو جمعت لتكون منها سموم قادرة على قتل 80 من الحيوانات التي يحصل عليها تجارب في الغالب، تقتل 80 من الحيوانات لمدة ساعة فقط الزفير الذي يخرج من الغضبان. فإذا الغضب أمره عظيم وشره مستطير. فهذه وصية جامعة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. طيب لو رجل وقع في الغضب، غضب، ما هو الحل؟ ما هو العلاج؟ هنالك علاج قولي وعلاج فعلي. العلاج القولي إذا إنسان مبتلى بالغضب سريع الغضب عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أولا أن يخلصه من هذه الصفة الذميمة وهذا الخلق وهذا المرض. الأمر الثاني يكثر من الاستغفار. الأمر الثالث إذا غضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تساب وتلاعن رجلان أمامه قال أما أنه لو قال كلمة لذهب عنه ما هو فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر الفعلي إذا كنت قائم ماذا تفعل؟ تجلس، وإذا كنت جالس تفتجع وتغير مكانك، إذا كنت في الداخل أخرج وإذا كنت في الخارج أدخل، المهم تغير مكان، لأن تغيير الظاهر يؤثر بتغيير الباطن، هذا الغليان يؤثر فيه، فغير مكانك، هذا هو علاج الغضب. وذكر عن رجل كما في مسند الإمام أحمد ينقل عن أبي هريرة قال له لا تقل لرجل لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فإني سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر قصة الرجلان في بني إسرائيل، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مسرف على نفسه، وكان هذا دائما ينصحه إلى أن وصل إلى مرحلة قال له والله لا يغفر الله لك، فقبضت قبض الله روح الرجلين ثم بعثهما فقال لهذا قد غفرت لك، وقال لهذا يعني أدخله النار نتيجة الغضب. انظروا نتيجة الغضب، غضب فقال له هذه الكلمة، وقال يحث على كظم الغيظ وأن يمسك الإنسان نفسه، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذن هذا الحديث حديث جامع فيه فوائد عديدة نمر عليها بسرعة. الفائدة الأولى حرص الصحابة على الخير، وحرص الصحابة على طلب النصيحة والوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه فائدة أن الإنسان يحرص على أن يطلب الوصية من العالم الناصح الثقة المأمون في مشورته ورجاحة عقله. كذلك من الفوائد يستحب للإنسان أن يكرر الوصية أو أن يطلب الوصية بشكل مكرر. هنا قال فردد مرارا لا تغضب، يعني قال له أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، ومرة ثالثة قال أوصني قال لا تغضب، ثلاث مرات. فهذا فيه فائدة أن تطلب الوصية لأكثر من مرة وتستزيد منها. وكذلك من فوائد الحديث حرص الصحابة على طلب العلم، عندما سأل هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني قال لا تغضب، هذا فيها فائدة، فحريصين الصحابة على طلب العلم. كذلك من فوائد الحديث مراعاة أحوال السائل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال الناس، فعلم من هذا الرجل ومن حاله بأنه مبتلى بهذه الصفة، فناسب أن ينصحه قل لا تغضب. فلو جاءك رجل قال لك أوصني أو أريد النصيحة وأنت تعلم من حال هذا الرجل مقصر في الصلاة، من غير الحكمة أن تتكلم له عن الحج أو عن الصيام أو عن أمور أخرى، تنصحه بالمواظبة على الصلوات. أو رجل مبتلى بالربا أو بالغش أو بالرشوة أو بالكذب، تنصح هذا الرجل بما يناسب الحال، فهذا الرجل قال له لا تغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن من طرق طلب العلم السؤال والجواب، قال له أوصني قال لا تغضب. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن فيه شاهداً ودليلاً لقاعدة سد الذرائع، لما قال له لا تغضب لأن الغضب ذريعة إلى كل شر، فقطع عليه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل أي شر وأي فعل سيء وأي خلق سيء ما بعد الغضب، فقال له لا تغضب. فإذا الإنسان ضبط نفسه وسيطر عليها بأن لا يغضب سد باب أي سوء مستقبلي. وكذلك هنالك يعني فوائد عديدة لهذا الحديث قد ذكرها العلماء، هو الحرص على طلب العلم وطلبه من الأخيار من الفقهاء من العلماء، وكذلك الاهتمام بكل ما ينفع، هذا يعني جزء من الفوائد التي ذكرت، وحتى لا أطيل نكتفي بذلك. على أن نكمل الأحاديث الأخرى في درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يرزقنا التواضع وترك الغضب، وأن يرزقنا محاسن الأخلاق، وأن يجنبنا مساويها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.